بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. أيها الإخوة الأفاضل، عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى، فما حكم التشهد الأول؟ ما حكم التشهد الأول في الصلاة؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التشهد الأول سنة من سنن الصلاة، وذهب جماعة أخرى من أهل العلم ومنهم الحنفية والحنابلة إلى وجوب التشهد الأول. إذن القول الأول استحباب التشهد الأول، فمن تركه ولو متعمدا فصلاته صحيحة. أما القول الثاني فهو وجوب التشهد الأول، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، من تركه متعمدا بطلت صلاته. والراجح والله تعالى أعلم وجوب التشهد الأول، والراجح والله تعالى أعلم وجوب التشهد الأول. ما الدليل على هذا؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر التشهد الأول بسجود السهو، ولو كان التشهد الأول من سنن الصلاة فلا يحتاج أن يسجد عن السنن بسجود السهو إذا تركت. مرة أخرى، جبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا التشهد الأول لما نساه بسجود السهو، وهذا دليل على أنه من واجبات الصلاة. وقال أيضا أهل العلم الدليل على أنه من واجبات الصلاة ما سيأتي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أنه تكلم عن التشهد فقال: فرض علينا التشهد، فرض علينا التشهد. قالوا بأن هذا اللفظ فرض يدل على الوجوب، فلما جبر نبينا صلى الله عليه وسلم سجود السهو، الجبر التشهد الأول لما نساه بسجود السهو، هذا يؤكد على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة وليس من سنن الصلاة. أيضا قالوا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول للصحابة الكرام كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وأنه ما ثبت عنه ولا مرة واحدة أنه ترك التشهد الأول ولم يسجد له سجود السهو للترك، قالوا هذه القرائن كلها تدل على وجوب التشهد الأول، هذه القرائن كلها تدل على وجوب التشهد الأول. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما حكم التشهد الأخير؟ ما حكم التشهد الأخير؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى ركنية التشهد الأخير، وأن من تركه ولو كان ناسيا، من تركه ولو كان ناسيا ثم سلم وطال الفاصل فصلاته باطلة، غير صحيحة هذه الصلاة، كأنه ترك ركعة أو كأنه ترك ركوعا أو كأنه ترك سجدة، هذا قول جماعة من أهل العلم يرون بأن التشهد الأول ركن من أركان الصلاة، أن التشهد الأول أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم أن التشهد الأخير من واجبات الصلاة وليس من أركان الصلاة. ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول بأن التشهد الأخير من واجبات الصلاة قول قوي، القول بأن التشهد الأخير من واجبات الصلاة قول قوي، بدليل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولفظ الفرض تحتمل الوجوب وتحتمل الركنية، ولكن لا دليل يدل على الركنية، ولكن لا دليل واضح ويسلم من المعارضة يدل على الركنية. ولو تأملنا ما الدليل الذي يدل على ركنية التشهد الأخير، لا تجد دليلا واضحا قويا، لا تجد دليلا واضحا قويا. فيبقى الأمر على أصله وهو وجوب التشهد الأخير كما يجب التشهد الأول. وهذا القول هو الذي يظهر بأنه ماذا؟ هو الأصوب والأصح. وطبعا إخوان الأفاضل ذكرت مرارا وتكرارا بأن هذا الكلام في أي مقام؟ مقام الفتوى وليس في مقام العمل. الكلام هذا نبهت عليه مرارا وتكرارا أنه في مقام الفتوى وليس في مقام العمل. بمعنى لو مثلا سئلت عن حكم تحية المسجد، مر معنا الذي يظهر والله أعلم بأن تحية المسجد سنة من السنن، ولكن من ناحية العمل لا أفرط في هذه السنة وأصنع كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لو استفتيت، لو أن رجلا قال: دخلت المسجد ثم جلست ولم أصلي تحية المسجد ثم خرجت، هل علي شيء؟ هنا الآن مقام ماذا؟ مقام فتوى. وأما من ناحية العمل فالعاقل الحريص على الأجر لا يضيع ولا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الأخوة الكرام، عندنا في هذا الخبر حديث الباب قال التحية، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من؟ يعلم عبد الله بن مسعود، ماذا قال له؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل أقول في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أم أقول السلام عليك أيها النبي؟ معي بارك الله فيكم، هل أقول السلام عليك أيها النبي أم أقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن نتأمل في الأدلة. عندنا حديث الباب النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من؟ عبد الله بن مسعود، فيقول له قل، لأنه يعلمه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب عندنا في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هذا في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة فيقول لهم قولوا ماذا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قوما التشهد فقال: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. إذن عندنا ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن مسعود السلام عليك أيها النبي، حديث ابن عباس السلام عليك أيها النبي، حديث أبي موسى الأشعري السلام عليك أيها النبي. وجاء عن عمر بن الخطاب في الموطأ بإسناد صحيح أنه قال وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول لهم قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. إذن كم خبر عندنا الآن؟ أربعة: خبر حديث ابن مسعود، وحديث ابن عباس، وحديث أبو موسى الأشعري، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كل هذه الأخبار فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، وإنما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام على النبي. والذي يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أولى وهو مقدم. وأيضا فعل عمر لما كان يعلم الصحابة التشهد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم الناس التشهد، علمهم ماذا؟ السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. فهذا الذي يظهر أن هذا اللفظ هو الأصوب والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ قال: ألا أهدي لك هدية؟ والهدايا عندهم كانت هدايا علم، علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندنا الآن بارك الله فيكم عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ لاحظوا إخوان الكرام، ما نتكلم عن المشروعية، المشروعية مفروغ منها، هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل مفروغ منه، ولكن هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من واجبات الصلاة أم من سنن الصلاة؟ يعني لو أن رجل قال التشهد ثم سلم، قال التشهد في صلاة العشاء التشهد الأخير ثم سلم، ما حكم صلاته؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ واضح المسألة الآن بارك الله فيكم. الآن ما نتكلم هل هذا العمل مشروع أم لا، هذه مسألة مفروغ منها، ولكن هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الواجبات أو الأركان؟ جمهور أهل العلم يرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من سنن الصلاة، وخالف في هذا الشافعي وأحمد في رواية، والمسألة فيها خلاف قوي. الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من سنن الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من سنن الصلاة. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا فقال: كيف تقول في الصلاة؟ ماذا تصنع في الصلاة؟ قال: أتشهد، يعني أقول التشهد التحيات لله. قال: وأقول، بعد ما ينتهي من التشهد قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. أين وجه الاستدلال؟ أن الرجل هذا اقتصر على التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة، ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة. قالوا أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قال على المنبر وعلم الناس التشهد ما ذكر لهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إذن أيها الإخوة الأفاضل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الراجح والله تعالى أعلم بأنها من سنن الصلاة، بدليل حديث الرجل الذي ذكر أنه يقتصر على التشهد فقط، وبدليل تعليم عمر للناس التشهد وهو على المنبر، فلم يذكر في التعليم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ التشهد الثاني المسألة تدور بين السنية والوجوب، التشهد الثاني. التشهد الأول هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ الراجح والله تعالى أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يقتصر فيه على التحيات، يقتصر فيه على التحيات. جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وبعض أهل العلم يتكلم على هذا الحديث، ولكن الراجح والله تعالى أعلم بأنه حديث صحيح، الراجح والله تعالى أعلم بأنه حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، راء ضاد أخت الصاد فوقها نقطة يعني فا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف. ما معنى على الرضف؟ أي على الحجارة المحمات، أي ما كان يطيل التشهد الأول. معي بارك الله فيكم، لاحظتم وجه الاستدلال؟ ما كان يطيل التشهد الأول. أحمد واضح وجه الاستدلال؟ لو كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سيكون هذا التشهد ماذا؟ طويلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل في التشهد الأول، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل في التشهد الأول. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحمات، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار. ثم قال: ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. أي من يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا يوجد عنده دليل واضح وصريح، لا يوجد عنده دليل واضح وصريح، وإنما استدل بعمومات عامة، جاءت روايات أخرى تبين بأن المعني من هذا التشهد هو التشهد الأخير لا التشهد الأول. والترمذي قبل ابن القيم بقرون قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، على هذا العمل عند أهل العلم. وطبعا الشافعي رحمة الله تعالى عليه خالف في هذه المسألة، فقال: يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في التشهد الأول. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. عندنا الآن مسألة الدعاء بعد التشهد الأخير، الدعاء بعد التشهد الأخير. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، يعني بعد ما تنتهي من التشهد وقبل أن تسلم، مشروع بلا خلاف، مشروع بلا خلاف. والعجب ممن ينتهي من التشهد ثم يجلس صامتا ساكتا إلى أن يسلم الإمام، فهو بذلك يضيع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة: التعوذ بالله من أربع، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، قبل السلام، ما حكم هذا الدعاء؟ جمهور العلماء يرون استحباب هذا الدعاء، وذهب بعض السلف إلى وجوب هذا الدعاء، وأن من لم يأتي به متعمدا فصلاته باطلة، هكذا يراه بعض السلف، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والدليل على أنه مرجوح حديث الرجل الذي قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلاما معنى بأن حول هذا، يعني كلام معناه وخلاصته صلاتك صحيحة، فقال له: حول هذا ندندن. فما قال له ماذا؟ قال له: لابد أن تتعوذ بالله من أربع، لم يقل له هذا. والتعوذ بالله من أربع قبل السلام سنة نبوية يجهلها كثير من الناس، سنة نبوية يجهلها كثير من الناس، وهذا طبعا يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب أيها الأخوة الأفاضل، تأملوا في هذا الحديث، وهذا الأمر كم نغفل عنه مع أن الرواية في البخاري ومسلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. إلى الآن الأمور واضحة. قال، شوف الرواية عند البخاري ومسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، المغرم الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى هذه السنة النبوية التي يجهلها كثير من الناس: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. لذلك قعد بعض أهل العلم قاعدة، قالوا: ما كان من الأذكار الواردة في ألفاظ محتملة فيها طلب فتكون هذه الأذكار أين تقال؟ قبل السلام. وما كان من أذكار، وما كان من الأذكار قد جاء بلفظ محتمل، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، ولكنه من باب الثناء على الله يقال بعد السلام. لذلك الراجح أن قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. والتعليل بأنه طلب، بأنه طلب. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ما الأذكار التي فيها طلب يقولها ماذا؟ يقولها أين؟ قبل السلام، يقولها قبل السلام. طيب، ومن الأذكار قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأبي بكر الصديق. الحديث الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الدعاء في الركوع؟ ما حكم الدعاء في الركوع؟ في حديث الباب أن الدعاء في الركوع، لاحظوا ما نتكلم عن الدعاء في السجود، وإنما نتكلم عن الدعاء في الركوع، أنه مشروع. بوب البخاري في الصحيح قال: باب الدعاء في الركوع. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وأما الدعاء في الركوع فقد دل حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا على استحبابه، وعلى ذلك بوب البخاري هاهنا، وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء يرون بأن الدعاء في الركوع مستحب. وهذه المسألة تكاد تخفى على جمع كبير من الناس، لا يعرفون بأن الدعاء في الركوع مستحب، والدعاء في السجود ماذا؟ مستحب أيضا، والدعاء في السجود آكد، ولكن من دعا في الركوع فصلاته صحيحة، لا إشكال في ذلك. طيب، عندنا مسألة، ما حكم التسليم في الصلاة؟ يعني الآن تكلمنا عن التشهد الأول، التشهد الثاني، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني وفي التشهد الأول، وأذكار والأذكار التي تقال قبل السلام، ننتقل إلى بعد ذلك، ما حكم التسليم في الصلاة؟ جمهور أهل العلم يرون بأن التسليم ركن من أركان الصلاة، فلا تكمل الصلاة وتكون صحيحة إلا بالتسليم. يعني لو أن رجلا أنهى التشهد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم نعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، ثم بارك الله فيكم، تكلم مع صاحبه دون أن يسلم، ما حكم صلاته؟ أجيبوا، ها، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه لم يسلم. مثال آخر، لو أن رجلا تشهد وفعل نفس ما فعل الرجل الأول قبل أن يسلم، أحدث، خرج منه شيء، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لأنه لا بد عليه أن يسلم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم، لن تكون حلالا منها، قد انتهيت منها إلا إذا سلمت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم التسليم الثانية في الصلاة؟ يعني هل يكتفى في التسليم في الصلاة بتسليم واحد؟ لو أن رجلا صلى الصلاة ثم لما انتهى من التسليم الأول أحدث أو كلم صاحبه متعمدا، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. الدليل، تحليل، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سلم إلا مرتين، هذه حجة عليك ليست لك. تفضل. لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام جاء مبينا، مبين لقوله، تحليلها التسليم على صفة سلام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ما جبتم بشيء. الآن أنا أسألكم مرة أخرى، هل التسليم الثانية ركن؟ من قال نعم نقول هات الدليل، من قال لا نقول هات الدليل، لأن هذا العلم، أما علم هكذا يبنى من دون دليل لا يسمى علم. صلاة الجنازة حالة مخصوصة الشيخ، وكلامك جيد ترى شيخ، لكن صلاة الجنازة حالة مخصوصة ما استثنيناها إلا بالدليل، وجاء أيضا في صلاة الجنازة أنه صلى الله عليه وسلم سلم مرتي، صح هذا عنه. طيب، أولا ذكر جماعة من أهل العلم لم يصح أي حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر في الصلاة على تسليمة واحدة، هذه قاعدة ضعها عندك، لم يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر في الصلوات على تسليمة واحدة، ذكر هذه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن القيم وابن رجب وجماعة من أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه اقتصر على تسليمة واحدة. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم ماذا؟ تسليمتين. ولكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم أنس وعائشة وابن عمر أنهم اقتصروا على تسليمة واحدة، فيظهر والله تعالى أعلم بأن الركن هو التسليم الأول، وأما الثاني فهو من سنن الصلاة، أما الثاني فهو من سنن الصلاة، والله تعالى أعلم. وطبعا أيها الأخوة الكرام، حكي في المسألة إجماع على أن التسليم الثاني ليس بواجب، لكن الإجماع يخالف فيه الظاهرية، الإجماع يخالف فيه الظاهرية. إذن نقول من اقتصر على تسليم واحد صح هذا العمل، بدليل أنه جاء عن الصحابة الكرام أنس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. طيب، عندنا مسألة أخرى، صفة التسليم، يعني ماذا يقال عند التسليم؟ الذي يقال عند التسليم أولا السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، وهذا جاء عند الإمام مسلم في صحيحه. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا الذكر ورد عند الإمام مسلم في الصحيح، هذا الذكر ورد عند الإمام مسلم في الصحيح. طيب، الذكر الثاني السلام عليكم، الأول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى الشمال، الثاني السلام عليكم على اليمين وعلى الشمال، صح هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صح هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم بأنه مجزئ، بأنه يجزئ، بأنك تقول السلام عليكم يمينا وتقول السلام عليكم شمالا. وما سوى ذلك من أنك تقول مثلا على الجهة اليمنى السلام عليكم ورحمة الله، ثم الشمال تقول السلام عليكم، أو اليمنى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الشمال تقول السلام عليكم ورحمة الله، فالذي يظهر والله أعلم، والله تعالى أعلم، بأنه لا يصح هذا الوارد، والله تعالى أعلم. صفتين، الصفة الأولى السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، والصفة الثانية السلام عليكم يمينا وشمالا السلام عليكم، هذه وردت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وما ذهب إليه بعض أفاضل أهل العلم من أنك تقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تقول على الشمال السلام عليكم ورحمة الله، قال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة ولا تصح، هذه الرواية شاذة ولا تصح. طيب، عندنا مسألة، متى يسلم المأموم؟ هل بعد أن يسلم الإمام من التسليمتين، أو إذا سلم من الأولى أسلم بعده، ثم إذا سلم من الثانية أسلم بعده؟ قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: والأولى أن يسلم بعد أن يسلم الإمام من التسليمتين، معي بارك الله فيكم، من التسليمتين، هذا هو الأولى والأفضل. فإن سلم الإمام التسليم الأولى وسلمت أنت، ثم سلم الإمام التسليم الثاني وسلمت أنت، صلاتك صحيحة، ولكن الأولى أن يسلم الإمام تسليمتين ثم بعد ذلك تبدأ أنت بالتسليم. فإذا أخيرا أختم بها أيها الأخوة الأفاضل، قال ابن رجب: روى وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر قلت: يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ يعني الإمام سلم وأنا لازلت، يعني أنهيت التشهد وبقي لي بعض الأدعية، هل آتي بها أم أسلم؟ قال له عبد الله بن عمر: لا، بل سلم معي بارك الله فيكم. يعني إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم الإمام سلم مع الإمام ولا تتأخر عنه تأخرا فاحشا. بعض الناس الإمام يسلم وهو لا يزال يأتي بالأذكار والأدعية وغير ذلك ويطيل ثم بعد ذلك يسلم، نقول لا تفعل هذا وسلم بعد الإمام مباشرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل الأسئلة أيها الأخوة الأفاضل، درس يوم الأربعاء السميحكم عذرا بأنه سيكون لهذا الأسبوع فقط بعد المغرب، لهذا الأسبوع فقط بعد المغرب، بعد العشاء عند ارتباط لا أستطيع بارك الله فيكم أن أحضر الدرس. ثم الأسبوع القادم يتوقف الدرس، الأسبوع القادم كاملا، وبعده نرجع إلى وضعنا المعتاد الطبيعي بعد صلاة العشاء كل أحد وكل أربعاء. يعني أيها الأخوة الأفاضل ما يحتاج يوم الأحد القادم نقول ما يوجد درس، يوم الأحد اللي بعده لا يوجد درس. سجل عندك هذا، الأربعاء القادم بعد المغرب، الأحد والأربعاء من الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأحد الذي يليه بارك الله فيكم سيكون ماذا؟ موعد درسنا بعد صلاة العشاء، يعني سيكون أول أحد في شهر 12 معي بارك الله فيكم، صحيح ولا في شك؟ أعملوا أذهانكم يا جماعة، صحيح؟ نعم صحيح بارك الله فيكم. إذن موعدنا أول أحد في شهر 12 بارك الله فيكم سيكون ماذا؟ الدرس. الأسبوع القادم كله بارك الله فيكم لن أكون في الدولة، سأكون في خارج الدولة، أسأل أن يكتب ما فيه خير. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا، سؤال خارج الدرس رجاء لا تطرح، تفضل يا شيخ. رعاك الله، لست مسؤولا عن قول غير، أنا أجيب حسب الذي يعني يظهر لي، والشيخ بن باز إمام. أما أنا الآن سأقوم وأصوب كلام الشيخ بن باز، لو قطعت رقبتي لن أفعل هذا، هذا ما متنا علماء. أنا بارك الله فيك، بارك الله فيك الشيخ، اقصر أسئلتك على الدرس الشيخ. أما والله بقول لك الشيخ بن باز قال كذا ودليل، وهذا كلام مع جميع العلماء أخوان الأفاضل، يعني ليس من أدب صغار الطلاب مع علمائنا أن نكون يعني ممن يتحكم في أقوالهم، هم أمتنا وعلى الرأس والعين جميع العلماء، جميع علمائنا وأمتنا أيها الأخوة الأفاضل نتأدب معهم. فضل. هم ما يسلمون معه الشيخ، أنت أصبر علي الشيخ، ما يسلمون معه، يسلمون عقبه مباشرة. بمعنى الإمام ترى عندما يسلم هم كيف يسلمون معه؟ يسمعونه، فهم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله هو الآن يكون قد سبقهم ولو بلحظة، فهذا الفعل صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، لكن الأفضل بعد ما ينتهي من التسليمتين تسلم معي. هنا تفضل شيخ. اللهم صل وسلم عليه. نعم أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء فعظموا فيه الرب، لكن الذي قال لنا أما الدعاء فعظموا فيه الرب بيّن لنا أنه لو دعا المصلي وهو راكع فدعاؤه صحيح، صلاته صحيحة. يعني ما قال وأما الدعاء فعظموا فيه الرب ولا تدعوا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. لا لا ما تحتمل الشيخ، ما تحتمل هذا، بدليل أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما حض وحث عليه لبيان الجواز. هنا ما سمعت شيء. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. تفضل الشيخ.
فسبح بحمد ربك واستغفر. فشيخنا يعني هذا أمر وكان الرسول تأول هذا الأمر فسبح، ليش ما نقول إنه واجب؟
أحسنت، يعني الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره لما لا نحمله على الوجوب، هذا الأمر أمر دلالة وإرشاد معي بارك الله فيك، وليس أمر وجوب، وإنما هو دلالة وإرشاد، بدليل تسبيحات السجود مختلف فيها، تسبيحات السجود مختلف فيها. وهل سبقك أحد إلى القول بالوجوب؟ لا، يعني سبحان ربي الأعلى، هذا قصدك؟ ما يدل على الوجوب بدليل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فهم هذا، ما كان يقتصر على سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، كان يخالف وكان يزيد. وأيضا الآية للإرشاد وليست لي الوجوب، ليست الوجوب، والله أعلم. هنا تفضل. عندما نتكلم عن التسليم الشيخ نتكلم عن التسليم مع الالتفات، ما عبارك الله فيك، يعني الآن لو قال قائل بدون أن يلتفت قال أنا الآن أنهيت الصلاة، ما عبارك الله فيك، فيظهر والله أعلم بأن هذا ليس هو التسليم، ليس هذا هو التسليم. لكن من التفت دون أن يأتي بلفظ السلام عليكم، ما عبارك الله فيك، يظهر والله أعلم، وأجلها تحتاج إلى مراجعة، وراجعها الشيخ تحتاج إلى مراجعة. تفضل الشيخ.
إذا قامت الصلاة وشرع أحد أن الصلاة وقامت الصلاة هل يسلم؟ يعني يقطع الصلاة أو يقطع الصلاة بدون تسليم؟
أحسنت. إذا أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة والرجل يتنفل يصلي تحت المسجد أو سنة القبلية أو غيره، فنقول له عدة أحوال. الحالة الأولى إذا كان قد وصل إلى آخر الصلاة فنقول أكملها ثم سلم ثم أدرك الإمام. وأما إذا كان قد شرع فيها للتو ثم أقيمت الصلاة، يظهر والله أعلم بأنه لا يسلم، وإنما يقطع الصلاة بالحركة والدخول مع الإمام. تفضل. إذا كانت كاملة، وأما هنا ليست صلاة كاملة، ما عبارك الله فيك. هنا تفضل. هذه مسألة مضت الشيخ لكن أجيبك عنها، هذه تكلمنا عنها في أحكام الركوع. الراجح من ناحية تنويع الأذكار أنه لا ينوع في أذكار الركوع ولا ينوع في أذكار السجود ولا ينوع في أدعية الاستفتاح، وإنما يؤتى في الصلاة الواحدة بدعاء واحد مكررا، ما عبارك الله فيك، يعني دعاء الاستفتاح في هذه الصلاة يكون مختلف عن دعاء الاستفتاح في صلاة أخرى. في هذه الصلاة سأقول سبحان ربي الأعلى، في الصلاة الأخرى سأقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلا، بارك الله فيك، وهكذا. تفضل الشيخ. تفضل. ما فهمت والله شيخ. تختار واحد منهم، سبحان ربي العظيم هذا تأتي به مكررا، في صلاة أخرى تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مكررا، في الركعة الثانية أو غيره ما يضر بارك الله فيك، ولكن في الركوع الواحد ما تجمع بين الأمرين. دليلك الشيخ، أنا الآن سأسألك عن الدليل، دليلك على هذا، أنا ما أطالب بالدليل الشيخ، أنت الذي تطالب بالدليل. نعم، لأن شوف بارك الله فيك، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي كان ينقل ذكر، كل صحابي كان ينقل ذكر، يعني كان يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بذكر واحد، ما كان يجمع بين الأمرين. وإلا سنقول دعاء الاستفتاح هات العشرة أدعية كلها مرة واحدة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وإنما تأتي بذكر واحد ماذا مكررا، فهذا هو الأصوب. تفضل.
في بخصوص الصلاة على النبي
اللهم صل وسلم عليه،
شو هو الأصل الصحيح؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ولا مباشرة وعلى آل إبراهيم.
هذه فيها ألفاظ كثيرة، وأنا أنصحك لضبط هذه الألفاظ ترجع إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فإنه تتبع هذه الألفاظ كلها، ألفاظ التشهد وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعمدت ما أذكرها، معي بارك الله فيك، تعمدت ألا أذكرها هنا. تفضل. بارك الله فيك، سلمك الله. أحسنت، هذا كلام جيد. إذا أدرك الإمام وهو يسلم التسليم الأولى، يعني أنت كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت مع الإمام ثم سلم، أجر الجماعة بإذن الله عز وجل قد وقع إن شاء الله. لكن لو واحد قال أنا ما أدركت هذا الأمر، نقول أيضا أجرك عند الله موجود، الساعي في عمل الطاعة يؤجر بإذن الله عز وجل. رجل ما تعمد أن يتأخر عن صلاة الجماعة، ثم قدر الله أطال في دورة المياه، أو أن بيته بعيد والإمام خفف جدا في الصلاة، فوصل وقد انتهت الصلاة مثلا، معي بارك الله فيك، أجره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني الإنسان الساعي في هذا يكتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.